عام الرمادة، هو العام الذي بدأ من منصرف الناس من الحج في السنة 18 هجرية، وامتد إلى موسم الحج من السنة 19. وسمي بعام الرمادة لأن الأرض كلها صارت سوداء بعد أن بخلت السماء بمائها، فشبهت لذلك بالرماد. بدأ بنفسه حرم على نفسه وأهل بيته لذائذ العيش من سمن ولحم وفاكهة، ويأمر مولاه أن يأتيه بخبز وزيت. نظر يوما إلى بطيخة في يد بعض ولده فقال: بخ بخ، تأكل الفاكهة وأمة محمد هزلا. فخرج الصبي هاربا وبكى، فسأل عمر عن أمر تلك البطيخة، فقيل له: اشتريت بكف من نوى. فسكت. وتشتد المجاعة ويهجم الشتاء، وتعصف ريح الموت بأرجاء الجزيرة العربية، فتتحرك جموع الجائعين من البادية إلى المدينة، فيتلقاهم عمر وينزلهم بأرضها ويتعاهدهم بنفسه، ويشرف على إعداد الطعام ويمد الموائد ويدعو الناس إليها، ويكتب إلى الولاة في الأقاليم يستنجدهم. فقد أرسل إلى عمرو بن العاص عامله على مصر من عبد الله أمير المؤمنين إلى العاص ابن العاص: سلام الله عليك، أفتراني هالكا ومن قبلي، وتعيش أنت ومن قبلك من قبلك، فيا غوثاه ثم يا غوثاه. فكتب إليه عمرو: أما بعد، فقد أتاك الغوث، فلأبعثن إليك بعير أولها عندك وآخرها عندي، والسلام. ووصل إليه المدد من الشام والعراق، وراح عمر من خلال لجنة كونها يوزع الأطعمة، وكان منادي عمر ينادي: من أحب أن يحضر طعامنا فيأكل فليفعل، ومن أحب أن يأخذ ما يكفيه وأهله فليأتي فيأخذ. لقد كانت الأزمة طاحنة، ومع ذلك واجهها عمر بفكره السليم وقلبه الكبير. رحم الله عمر كما رحم الناس. أوليات الفاروق: هو أول من اتخذ بيت المال، وأول من كتب التاريخ من الهجرة، وأول من سن قيام الليل، وأول من عس بالليل، وأول من عاقب على الهجاء، وأول من ضرب في الخمر 80، وأول من حرم المتعة، وأول من نهى عن بيع أمهات الأولاد، وأول من جمع الناس في صلاة الجنائز، وأول من فتح الفتوح ومسح السواد، أي قاص أرض القرى والريف، وأول من حمل الطعام من مصر في بحر أيلة، أي البحر الأحمر، إلى المدينة، وأول من احتبس صدقة في الإسلام، وأول من أعال الفرائض، وأول من أخذ زكاة الخيل، وأول من قال: أطال الله بقاءك، قالها لعلي، وأول من قال: أيدك الله، قالها لعلي أيضا، وأول من اتخذ الدرة، أي الصوت، يضرب به، وأول من استقبل القضاة في الأمصار، وأول من مصر الأمصار، أي بنى المدن، وأول من سمي أمير المؤمنين، وأول من اتخذ دار الدقيق يعين به المنقطع، وأول من وسع المسجد النبوي وفرشه بالحصباء، وأول من ضرب النقود في الإسلام، وأول من استعمل البريد لنقل الرسائل، وأول من أقام واليا للحسبة، أي مراقبة الأسعار ورعاية الآداب، وأول من شق الترع وأقام الجسور، وأول من وضع المرابطة من الجند في الثغور وسمى الأجناد، وأول من أمر بالعناية بالمناظير لرؤية الأجسام، وأول من عين شخصا مخصوصا لاقتصاص أخبار العمال وتحقيق الشكايات التي تصل إلى الخليفة من عماله، وهو محمد بن مسلمة. رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء: الكل يتحدث عن عدل عمر وقوته في الله، ولقد وضع مبادئ يسير عليه القضاة تضمنتها هذه الرسالة، وما زالت إلى اليوم معالم يهتدي بها الحكام والقضاة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آسي بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف من جورك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم عندما يتلجلج في صدرك ما لم يبلغك في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى، واجعل المدعي حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه وإلا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى وأبلغ في العذر. المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة، فإن الله قد تولى منكم السرائر وبرأ عنكم بالشبهات. ثم إياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخر، فإنه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين الناس. ومن تزين للناس بما يعلم الله خلافه منه حتك الله ستره وأبدى فعله. والسلام عليك. رقة عمر وأدبه وحياؤه. كان عمر رضي الله عنه شديد الحرص على أن يدفن مع صاحبيه إذا مات، فلما طعن وأحس بالموت دعا ابنه عبد الله وقال له: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها إن عمر بن الخطاب يقرأ عليك السلام، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست للمؤمنين أميرا، ويستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه. فذهب عبد الله فقال ذلك لعائشة وعاد إلى أبيه بإذنها، فقال لابنه: إذا مت احملوني على سرير، فإذا وصلتم إلى بيت عائشة فلا تدخلوا حتى تستأذنوا. وقد حملوا سرير عمر حتى إذا بلغوا بيت عائشة قالوا: إن عمر يستأذن عائشة أم المؤمنين، ولم يدخلوا السرير حتى أذنت عائشة. وهناك دفن عمر بن الخطاب مع صاحبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أول خلفاء المسلمين. وعندما تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسى صاحبه عمر، تأخر قدر ذراع صوب يمينك للسلام على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى تحاذي رأسه وتقول: السلام عليك يا من أعز الله بك الإسلام، السلام عليك يا فاروق الإسلام، السلام عليك يا من نطق بالصواب، السلام عليك يا من كفلت الأيتام ووصلت الأرحام، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الفاروق يسهر على رعاية الأطفال. من القصص المشهورة التي تدل على عظمة عمر الخلقية أنه كان يعس ليلا فسمع أطفالا يبكون من الجوع فبكى ندما وأسفا، وذهب إلى دار الصدقة حيث أخذ غرارة ووضع فيها طعاما وحملها على ظهره وعاد بها إلى الأطفال حيث جلس يطهو لهم ويطعمهم ثم يداعبهم ويضحكهم حتى ناموا راضين. ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على عمر. كان ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على عمر كبيرا وحبه له عظيما، يقول صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي في دين الله عمر. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض، فوزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل، ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر، وإنهما السمع والبصر. رواه الحاكم وابن عساكر وأبو نعيم في فضائل الصحابة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يفرق من عمر. رواه ابن عساكر في تاريخه. وقال: أرحم أمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم والترمذي، وقال حسن صحيح. حب عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيه به. قالت له أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها: البس ألين الثياب إذا وفدت عليك الوفود من الآفاق، ومر بصنعة طعام تطعمه وتطعم من حضر. فقال عمر: يا حفصة، ألست تعلمين أن أعلم الناس بحال الرجل أهل بيته؟ فقالت: بلى. قال: نشدتك الله، هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث في النبوة كذا وكذا سنة لم يشبع من التمر هو وأهله حتى فتح الله عليه خيبر؟ ونشدتك الله، هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قربتم إليه يوما طعاما على مائدة فيها ارتفاع، فشق ذلك عليه حتى تغير لونه، ثم أمر بالمائدة فرفعت ووضع الطعام على الأرض؟ ونشدتك الله، هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام على عباءة مثنية، فثنيت له ليلة 4 طيات فنام عليها، فلما استيقظ قال: منعتموني قيام الليلة بهذه العباءة، اثنوها باثنتين كما كنتم تثنونها. ونشدتك الله، هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع ثيابه لتغسل، فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فما يجد ثوبا يخرج به إلى الصلاة حتى تجف ثيابه فيخرج بها إلى الصلاة؟ ونشدتك الله، هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت له امرأة من بني زفر كسائين إزارا ورداء، وبعثت إليه بأحدهما قبل أن يبلغ الآخر، فخرج إلى الصلاة وهو مشتمل به ليس عليه غيره حتى عقد طرفيه إلى عنقه فصنع كذلك؟ يا حفصة، قد كان لي صاحبان سلكا طريقا، فإن سلكت غير طريقهما سلك بي غير طريقهما، وإني والله سأصبر على عيشتهما الشديدة لعلي أن أدرك معهما عيشهما الرغيد. ألم أقل لك يا أخي إن عصر الشيخين هو العصر الذي سرت فيه روح النبوة؟ لقد كانت أول كلمة قالها الفاروق بعد أن تولى الخلافة عقب أبي بكر: لقد أجهد من يأتي بعده. دعاء عمر ابن الخطاب. كان عمر رضي الله عنه قريبا من ربه يذكره آناء الليل وأطراف النهار. لما ولي الخلافة قال: اللهم إني شديد فليني، وإني ضعيف فقوني، وإني بخيل فسخني. ولما وقعت المجاعة في عام الرمادة كان يدعو: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي. ولما وجه الجيوش لتنشر الإسلام قال: اللهم ارزقني قتلا في سبيلك أو وفاة في بلد نبيك. ولما تقدمت به السن كان يقول: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فتوحاته: فتح من الشام، فتح من الشام اليرموك وبصرى ودمشق والأردن وبيسان وطبرية والجابية وفلسطين والرملة وعسقلان وغزة والسواحل والقدس، وفتح مصر والإسكندرية وطرابلس الغرب وبرقة، ومن مدن الشام بعلبك وحمص وقنسرين وحلب وأنطاكية وفتح الجزيرة وحران والرها والرقة ونصيبين ورأس عين وشمشاط وعين وردة وديار بكر وديار ربيعة وبلاد الموصل وأرمينية جميعها، وبالعراق القادسية والحيرة ومدائن كسرى وركوة الفرات ودجلة والأبلة والبصرة والأهواز وفارس ونهاوند وهمذان والري وقومس وخراسان وإصطخر وأصبهان والسوس ومرو ونيسابور وجرجان وأذربيجان وغير ذلك. وقطعت جيوشه النهر مرارا، ومات رضي الله عنه وعساكره على بلاد الري. رحم الله عمر، كان متواضعا في الله، خشن المطعم، شديدا في ذات الله، يرقع الثوب الأديم ويحمل القربة على كتفيه مع عظم هيبته، ويركب الحمار عريانا والبعير مخطوما بالليف، وكان قليل الضحك لا يمازح أحدا، وكان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر، وكان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر. ومضات من سيرته العطرة. كان رضي الله عنه يقول: لا يحل لي من مال الله إلا حلتان، حلة للشتاء وحلة للصيف، وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم، ثم أنا رجل من المسلمين. كان إذا استعمل عاملا كتب له عهدا وأشهد عليه رهطا من المهاجرين، واشترط عليه ألا يركب برذونا ولا يأكل نقيا ولا يلبس رقيقا ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات، فإن فعل شيئا من ذلك حلت عليه العقوبة. يصفه معاوية بن أبي سفيان وصاحبه أبو بكر فيقول: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فأرادته فلم يردها، وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا ببطن. خرج رضي الله عنه للحج فأنفق 16 دينارا وقال لابنه: لقد أسرفنا. وكان لا يستظل بشيء غير أنه كان يلقي كساءه على الشجر ويستظل تحته، وليس له خيمة ولا فسطاط. يقول أنس: كنت مع عمر فدخل حائطا لحاجته فسمعته يقول: بخن بخن، والله لتتقين الله بني الخطاب أو ليعذبنك. وقال أسلم مولى عمر: قدم المدينة رفقة من تجار فنزلوا المصلى، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن نحرسهم الليلة؟ قال: نعم. فبات يحرسانهم ويصليان، فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه، فقال لأمه: اتق الله تعالي وأحسني إلى صبيك. ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك، ثم عاد إلى مكانه، فلما كان آخر الليل سمع بكاء الصبي فأتى إلى أمه فقال: ويحك، إنك أم سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة من البكاء. فقالت: يا عبد الله، إني أشغله عن الطعام فيأبى ذلك. قال: ولما؟ قالت: لأن عمر لا يفرد إلا للمفطوم. قال: وكم عمر ابنك هذا؟ قالت: كذا وكذا شهرا. فقال: ويحك، لا تعجليه عن الفطام. فلما صلى الصبح وهو لا يستبين للناس قراءته من البكاء، قال بؤسا لعمر: كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديه فنادى: لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، وكتب بذلك إلى الآفاق. ورأى علي بن أبي طالب وهو يعدو على ظاهر المدينة فقال له علي: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ فقال: قد مد بعير من إبل الصدقة فأنا أطلبه. فقال: قد أتعبت الخلفاء من بعدك. ورأى ذات مرة جارية تتمايل من الجوع فسأل: من هذه؟ فقال: ابنه عبد الله هذه ابنتي. قال فما بالها؟ قال إنك تحبس عنا ما في يدك فيصيبنا ما ترى. فقال يا عبد الله بيني وبينكم كتاب الله، والله ما أعطيكم إلا ما فرض الله لكم، أتريدون مني أن أعطيكم ما ليس لكم فأعود خائبا؟ وفاته رضي الله عنه. لما فرغ عمر رضي الله عنه من الحج سنة 23 ونزل بالأبطح، دعا الله عز وجل وشكى إليه أنه قد كبرت سنه وضعفت قوته وانتشرت رعيته وخاف من التقصير، وسأل الله أن يقبضه إليه وأن يمن عليه بالشهادة في بلد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فاستجاب الله وجمع له بين هذين الأمرين، الشهادة في المدينة النبوية وهذا عزيز جدا. فاتفق أنه ضربه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي الأصل الرومي الدار، وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربعين بقين من ذي الحجة من هذه السنة بخنجر ذات طرفين، فضربه ثلاث ضربات وقيل ست، إحداهن تحت سرته. وفر المجوسي بخنجره لا يمر بأحد إلا ضربه، حتى ضرب 13 رجلا مات منهم ستة، فألقى عليه عبد الله بن عوف برنسا فانتحر نفسه لعنه الله. وخر عمر رضي الله عنه على الأرض، واستخلف عبد الرحمن بن عوف، ثم حمل إلى منزله والدم يسيل منه، وذلك قبل طلوع الشمس، فجعل يفيق ثم يغمى عليه، ثم يذكرونه بالصلاة فيفيق ويقول: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن تركها. ثم صلى في الوقت، ثم سأل عن من قتله، فقالوا له: هو أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة. فقال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي إلا على يد رجل يدعي الإيمان ولم يسجد لله سجدة. شهادة امرأة له. لما مات رضي الله عنه بكته ابنة أبي حسنة فقالت: وعمراه أقام الأود وأبرأ العمد وأمات الفتن وأحيى السنن، خرج نقي الثوب بريئا من العيب. فقال علي بن أبي طالب: والله لقد صدقت، ذهب بخيرها ونجى من شرها، أما والله ما قالت ولكن قولت. وصيته عند موته: أوصى عمر رضي الله عنه أن يكون الأمر بعده شورى بين ستة نفر ممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. وتحرج أن يجعلها لواحد من هؤلاء على التعيين، وقال: لا أتحمل أمرهم حيا وميتا، وإن يريد الله بكم خيرا يجمعكم على خير هؤلاء كما جمعكم على خيركم نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومن تمام ورعه لم يذكر في الشورى سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل لأنه ابن عمه، فخشي أن يراعى فيولى لكونه ابن عمه، فلذلك تركه وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. وقال لأهل الشورى: يحضركم عبد الله، يعني ابنه، وليس إليه من الأمر شيء، بل يحضر الشورى ويشير بالنصح ولا يولي شيئا. وأوصى أن يصلي بالناس صهيب ابن سنان الرومي 3 أيام حتى تنقضي الشورى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني كما يراه ابن عباس. قال ابن عباس رحم الله أبا حفص: كان والله حليف الإسلام ومأوى الأيتام ومنتهى الإحسان ومحل الإيمان وكهف الضعفاء ومعقل الحنفاء، قام بحق الله عز وجل صابرا محتسبا حتى أوضح الدين وزرع اليقين وفتح البلاد وأمن العباد، فأعقب الله اللعنة على من لم ينصفه إلى يوم الدين. صورة وصفية لعمر بن الخطاب، وثاني القوم عمر الفاروق ذو المقام الثابت المأنوق، أعلن الله به تعالى دعوة الصادق المصدوق، وفرق به بين الفصل والهزل، وأيد بما قواه به من لوامع الطول، ومنحد له من منائح الفضل شواهد التوحيد، وبدد به مواد التنديد، فظهرت له الدعوة ورسخت الكلمة، فجمع الله تعالى به ما منحه من الصولة، ما نشأت لهم من الدولة، فعلت بالتوحيد أصواتهم بعد تخافت، وتثبتوا في أحوالهم بعد تهافت، غلب كيد المشركين بما ألزم قلبه من حق اليقين، لا يلتفت إلى كثرتهم وتواطيهم، ولا يكترث لممانعتهم وتعاطيهم، اتكالا على من هو منشئهم وكافيهم، واستنصارا بمن هو قاسمهم وشانيهم المخصوص من بين الصحابة بالمعاراة للمبطلين والموافقة في الأحكام برب العالمين. قاله أبو نعيم في الحلية.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.